طلعت لكم شعالي انا الصغير في الصعاب ارتقيت.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، والوفد الإيراني يجتمع مع منسق الاتحاد الأوروبي. طهران تعلن تورط 6 دول بجريمة اغتيال ألقاء السليماني، وتؤكد ملاحقة عشرات الأشخاص قضائيا. قنص جندي صهيوني على حدود غزة، والاحتلال يقصف أراضي الفلسطينيين ويصيب 3 منهم. بشرى زعيميان تحييكم من جديد، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا على هامش مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وتواصل المحادثات أعمالها بين إيران ومجموعة 4+1 في مختلف المستويات والصيغ وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. وكانت الجولة 8 للمفاوضات قد انطلقت يوم الاثنين، حيث أكد باقري ضرورة رفع الحظر وتقديم ضمانات عينية وكافية من قبل الطرف الآخر والتحقق من هذه الإجراءات. وقال إن الوفد الإيراني كان كما في الجولة السابقة على استعداد كامل للتعامل الجاد والتقدم بالمفاوضات إلى الأمام. أكدت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تورط 6 دول 3 منها إقليمية بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني. أمين عام اللجنة كاظم غريب أبادي صرح بأن أكثر من 40 شخصا متورطا بتنفيذ الجريمة، وقد صدرت مذكرات توقيف بحقهم، مشيرا إلى وجود ما يفوق 100 فرد على صلة بملابسات القضية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن العملية نفذت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشددة على ملاحقة طهران قضائيا جميع الضالعين بهذه المؤامرة. عقد اجتماع بين وفد من الإطار التنسيقي العراقي بزعامة هادي العامري وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منزله بالنجف الأشرف. وعقب الاجتماع قال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إنه يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية. وأشارت مصادر عراقية إلى أن السيد الصدر هو من دعا إلى اجتماع في الحنانة لتحديد ملامح الحكومة المقبلة وتشكيل الكتلة الأكبر والبرنامج الحكومي ومعايير اختيار رئيس الوزراء. واستبعدت المصادر طرح اسم معين لرئاسة الوزراء، لكنها قالت إن الاتفاق على البرنامج الحكومي هو الكفيل بتحديد الشخص سيتولى هذا المنصب. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية فجر الصحراء حررت مساحة إجمالية تقدر 1200 كيلومتر مربع، مؤكدا أن هدف العملية كان تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة. وقال سريع أن العملية كبدت التحالف 90 قتيلا وأسيرا، وأدت لإعطاب 15 آلية ومدرعة، مصرحا أن الدفاع الجوي أسقط خلال معركة اليتمة طائرة أمريكية الصنع. وأوضح أن العدوان يعيد التسويق للأكاذيب بهدف تفرقة اليمنيين تحت شعارات طائفية أو مذهبية، مشددا على أن قبائل الجوف شاركت بفعالية في معركة فجر الصحراء. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده جراء عملية قنص عند الحدود مع قطاع غزة، زاعما أن جروحه طفيفة. بالمقابل قصفت مدفعية الكيان نقاطا للمقاومة على الحدود الشرقية والشمالية لمدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار صوب أراضي فلسطينية بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح. تأتي هذه الأحداث في ظل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية تل أبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني. إلى ذلك أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة في ختام مناوراتها أن الجدران والإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه. دانت الفصائل الفلسطينية زيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى تل أبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزله. وأكدت الفصائل أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس حالة ثورية تقلق الكيان الغاصب، مشيرة إلى القمع المستمر للاحتلال ضد الأسرى والأسيرات. وأكدت أن هذا الاجتماع سيدعم الاحتلال في مواصلته الاستيطان وسياسة القتل والاعتقالات، داعية لتوحيد الجهود لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية. وفي الأراضي المحتلة أيضا وجهت أحزاب ووزراء صهاينة انتقادات حادة للقاء بين عباس وغانتس. وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في آيار المقبل للمقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتعليقا على ذلك قال نزيه منصور النائب السابق وأستاذ القانون في بيروت أن الرئيس عون حسم الأمر وبات إجراء الانتخابات مرجحا ما لم تكن هناك عوائق مختلفة أمنية أو غير ذلك. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله نزيه منصور بهذا الشأن.
يعني التوقيع الأخير الذي صدر رئيس الجمهورية توقيع المرسوم، حيث كان الكثيرين يراهنون أن رئيس الجمهورية لا يريد الانتخابات وتحديدا التيار الوطني الحر، كونه كان رئيسا له وأن هذا الحزب وهذا التيار هو من أسسه الرئيس عام. حسم هذا الأمر ولم يعد هناك بين إجراء توقيع أو عدم توقيع، هذا مؤشر على أن الانتخابات أصبح من المرجح أن تحصل هذه الانتخابات إن لم يكن هناك عوائق مختلفة أمنية أو غير ذلك. من هنا يعني الجميع الآن هو كل الأحزاب والطيارات والفعاليات التي ترغب في خوض الانتخابات هي بدأت بتشكيل اللجان والاستطلاعات، وهناك التعبئة العامة وشد العصب عند هذا الفريق أو ذاك بخصوص الانتخابات. لذلك أصبح يعني لبنان الآن في حالة استنفار انتخابي، رغم الحديث عن غلاء المعيشة، عن تدهور العملة اللبنانية، عن الانهيار الاقتصادي، عن الوضع الصحي، ولكن كل من الأفرقاء يستعمل هذه الحالات كوسيلة ورمي التهم على الغير، مع العلم أن الجميع شارك فيما وصل إليه البلد. من هنا الانتخابات، يعني الانتخابات في لبنان صحيح تجري انتخابات، لكن تختلف الانتخابات لبنان عن غيرها من الانتخابات في كل بلاد العالم. هناك حزبين أو ثلاثة أو أربعة، من يفوز هو الذي يحكم. بينما لبنان مهما بلغت القوة التي تحصل على نسب أكثر، سواء كان من عدد أعضاء مجلس النيابي أو من كميات الأصوات، تبقى هناك يعني الحالة التي تم الاتفاق عليها بالطائف أو كان في الدوحة، هناك حالة ما يعرف بالميثاقية، وهذه الميثاقية هي أم الكوارث في لبنان. يعني
أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية كرابع تشكيلة وزارية تتولى السلطة التنفيذية في البلاد خلال عامين ونصف العام. وفي مراسم تأدية القسم قال رئيس الوزراء الصباح خالد الحمد الصباح أن وزراءه سيركزون اهتمامهم على معالجة الخلل الاقتصادي في البلاد بعد تراجع أسعار النفط العام الماضي. وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها لأمير البلاد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتفادي خضوع رئيس الوزراء السابق وهو من العائلة الحاكمة مع ثمانية وزراء آخرين للاستجواب من قبل البرلمان. قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ديمتري نافيكوف أن أي قرار لواشنطن يشمل الإبقاء على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر المتوسط هو تهديد مباشر لموسكو. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا، والوفد الإيراني اجتمع مع منسق الاتحاد الأوروبي. طهران تعلن تورط 6 دول بجريمة اغتيال القائد سليماني وتؤكد ملاحقة عشرات الأشخاص قضائيا. قنص جندي صهيوني على حدود غزة، والاحتلال يقصف أراضي الفلسطينيين ويصيب 3 منهم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إلى هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، عدوان الكيان الصهيوني على سوريا نتيجة لفشل استراتيجيته ضد المقاومة. وسنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند العدوان الصاروخي الأخير الجوي الذي يكون هو الثاني من نوعه نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا أو على الأراضي السورية عبر استهدافه ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية. نتوقف عند هذا الحديث. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم حول دلالات هذا العدوان بآرائكم الطيبة، نستقبلها عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00983 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. أيضا نستقبل مساهماتكم أحبتي الكرام، الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك الرسائل المكتوبة عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989388784050. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عدوانا صاروخيا جويا آخر هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر على الأراضي السورية عبر استهداف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان وإلحاق أضرار مادية كبيرة به. لم تقتصر الأضرار الناجمة من هذا العدوان على الحاويات التي تحوي عن زيوت وقطع غيار للآليات والسيارات، بل شملت أضرارا في مستشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية والسياحية المجاورة للميناء. وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري للعديد من هذه الصواريخ واعترضتها، مما يدل على استعدادها أمام الاعتداءات المتكررة لهذا الكيان المقيت في ظل الصمت المطبق الذي التزمتها الأوساط الدولية. استمرار مثل هذه العدوان على سوريا على سيادة بلد عضو في الأمم المتحدة دليل على أن لسوريا الحق في اتخاذ أي إجراء دفاعي ردعي، خاصة أن هذه الاعتداءات الوحشية تطال منشآت حيوية ومواد ضرورية يحتاجها الشعب السوري في الظروف الحساسة والصعبة الراهنة في ظل استمرار الحصار الأمريكي اللا إنساني ضد هذا الشعب. وعلى هذا يمكن التأكيد على أن هذه الاعتداءات الرامية لفرض الضغوط على الشعب السوري تأتي متماشية مع هذا الحصار الجائر. ومن جهة أخرى، فإن هذا العدوان يأتي نتيجة لفشل استراتيجية الكيان الصهيوني المسماة بمعركة ما بين الحروب، والتي من خلالها يحاول الكيان ضرب ما يدعيه أهدافا إيرانية أو تابعة لحزب الله في محاولة لتحقيق أي ضربة نوعية لقوى ودول محور المقاومة، كما أن العدوان على حاويات ذات طابع مدني يؤكد فشلا استخباريا لجيش الكيان الإسرائيلي. وخلال السنوات الأخيرة مستمعين الأكارم مني الكيان الصهيوني بإخفاقات عدة في إلحاق الهزيمة بأضلاع محور المقاومة في سوريا ولبنان في إطار هذه الخطة، حيث نرى أن المقاومة أحدثت معادلة جديدة من الردع تمنع وتردع جيش الاحتلال من اتخاذ أي عدوان ضد محور المقاومة مثلما كان يقوم في السابق باعتداءات على شخصيات ورموز المقاومة واستهداف مواقعها ومجاهديها الأبطال في لبنان أو سوريا. بالإضافة إلى ذلك فإن المقاومة نجحت في تطوير قدراتها كما ونوعا، وهذا ما تؤكد المواقف التي تصدر من قادة المقاومة خاصة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي يؤكد في مناسبات عدة أن هذه الاعتداءات لا جدوى منها ولا تعود بالفائدة للكيان الصهيوني. وكذلك النقطة الأخرى التي تجعل الكيان الصهيوني يعيش في ذعر وخوف مستمر هي القوى الصاروخية التي يمتلكها محور المقاومة خاصة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين، حيث تأتي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان لتقييم قدرات محور المقاومة، إلا أنه في كل مرة وبعد مشاهدة قدراتها الدفاعية والصاروخية يعود خائبا وصاغرا إلى جحره. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، حدث وحوار اللقاء الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران وتحت عنوان عدوان الكيان الصهيوني على سوريا نتيجة لفشل استراتيجياته ضد المقاومة. وشكرا لتواصلكم الطيب معنا مستمعينا الأكارم. علي الموسوي من العراق يقول السلام عليكم، العدوان نراه رسالة وجس نبض لأصدقاء وحلفاء سوريا وتحية طيبة لمحور المقاومة. شكرا جزيلا أخي أخي العزيز علي الموسوي من العراق لإسهاماتك معنا في إذاعة طهران. إلى رسالة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يقول ألف تحية لبرنامج حدث وحوار، وهي لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أنتقل لأستمع إلى رسالتك الصوتية الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يظن الكيان الصهيوني أنه بضرباته الجوية لبعض المواقع السورية أنه يحقق انتصارا ما، أو أنه يريد إثبات وجوده، والحقيقة هي أنه إنما يقوم بعدوانه على سوريا نتيجة لفشل استراتيجياته ضد المقاومة، وأن المقاومة السورية ومعها محور المقاومة الإسلامي سوف تقتلع هذا الكيان اللقيط من جذوره حتى يصبح كأن لم يكن شيئا مذكورا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها أخي الكريم، جزيل الشكر لك. كما بعث برسالة حول الاحتفاء بالشهداء العظماء للأمة المقاومة مثل الشهيد القائد شهيد الأمة الحاج قاسم سليماني وكذلك الشهيد أبو مهدي المهندس، هؤلاء من نسعى لأن يكون قدوتنا حتى الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا الشيطان الأكبر ومن معها من دول الغرب الاستعماري والأذيال بني سعود بني زايد وغيرهم من أعراب الخليج الفارسي والكيان الصهيوني اللقيط وكل المطبعين معهم. شهداء المقاومة هم من يجب أن نسير وفق الخط الذي رسموه لهذه الأمة حتى النصر. أكيد هكذا يكون أبو محمد مهدي. أنا قرأت هذه الرسالة أيضا لجمالها ولضرورتها في هذه الأيام التي نحتفل بذكرى استشهاد قادتنا العظام في محور المقاومة. شكرا لك أبو محمد مهدي. عبد الحسين التشريخي من العراق المستمع الكريم والطيب الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية مسجلة استمعوا إليه في هذه اللحظات.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام إذاعة طهران الكرماء. اليوم الكيان الصهيوني تمادى كثيرا، تمادى على حقوق الإنسان، تمادى على حقوق الدول المجاورة، تمادى على الإنسانية، تمادى على كل دول العالم باستثناء الدول التي من ضمنها دولة الجمهورية الإسلامية إيران، لأنها الشوكة في عين الكيان الصهيوني. فيجب عليهم أن يرعوا وينتبهوا لأنفسهم قبل فوات الأوان. منظمات حقوق الإنسان مع الأسف الشديد تنظر بعين وتكيل بمكيالين، لا تنظر بالعين الحقيقة وتقول لهم كفاكم استهتارا، كفاكم استهزاء بالدم العربي. أمريكا تساند إسرائيل في كل شيء، حتى تكون هي الطفلة المدللة تعبث ما تريد وتفعل ما تريد ولا يقول لها قفي. يجب أن يحترموا الإسرائيليين أنفسهم، ويجب أن يكفوا العدوان على دولة سوريا، لأن سوريا بلد جريح، سوريا تريد أن تعيش بأمان، سوريا تريد أن تعيش بحرية، فعليهم أن يكفوا ذلك العدوان ونستنكر ونستشف تلك العدوان، العدوان الهمجي البربري الذي طال على دولة سوريا، ونقول لهم كفاكم، لأن المقاومة آتية إليكم وتعرفون معنى المقاومة الحقيقية التي تصبر على كل ما تفعلون، ولكن يأتي الرد في الوقت المناسب. ونسأل من الله أن يحفظكم إيانا وإياكم، ونسأل من الله أن يديم الجمهورية الإسلامية ويديم كل المقاومات الشريفة حتى نحقق النصر إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا عبد الحسين التريخي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، حيث إشارات طيبة وجميلة كانت في حديثك هذا. كما قال أحد القادة في الحرس الثوري، أن أي عدوان يأتي على محور المقاومة لابد من القول أنه يأتي وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، فالرد سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قواعدها. لابد من القول أن هذه مسألة صحيحة، لأنهم قد رأوا الويلات من محور المقاومة ومن الجمهورية الإسلامية ومن حقيقة سائر الأطراف التي تنتمي لمحور المقاومة، التي لا تريد الدول الغربية المستكبرة حقيقة تسيطر على ثرواتها وتأخذها إلى ما تريد. على أي حال، مشكور عبد الحسين أخي الكريم من العراق إلى البحرين. أم علي التي تكتب لنا في رسالتها تقول: السلام عليكم. بصراحة الكيان الصهيوني الآن أشبه بالثور الهائج، وخصوصا بعد تطور المفاوضات في فيينا لصالح إيران، وإنما هو يتصارع مع الأحداث ويريد مسابقتها، ولا يعلم أنه يجني على نفسه وكيانه الغير مستقر أصلا، يريد الثأر والانتقام والانتقاص من محور المقاومة بأي شكل من الأشكال. إن هذا الكيان المريض والمضمحل لم تنفعه كل دول التطبيع معه، لأنها أصلا تعتمد عليه لحمايتها ولا تستطيع حماية نفسها أو نفع الكيان الصهيوني. حفظ الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وتبا للكيان الصهيوني، ولا بد أنه يريد إشعال المنطقة بردود أفعال لا تحمد عقباها عليه. أم علي من البحرين، مشكورة جزيل الشكر لتواصلك معنا في هذا البرنامج، وما شاء الله على المساهمات والمشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب. لكن اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذه الوقفة، الفاصل نأخذه ونعود إليكم إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما ديدانه الاعتداء وخلق الفوضى وضرب أهداف واستراتيجية انتهجها منذ بدأ يحتل ويتعربد بدون راجع لا دولي ولا قانون دولي. دائما أهدافه عدوانية وهذا ديدانهم. يحاولون تغيير الاستراتيجية للمقاومة وكسر محور المقاومة، ولكن يشاء الله أن تبقى المقاومة منتصرة. يبدو لها هدف جر المقاومة إلى أمر تريده هي، لكن نحن نعرف متى نقرر الرد ومتى نرد ومتى نبدأ بالمعركة، ونحن نعرف كيف تنتهي المعركة. هدفهم الفوضى، هدفهم مساعدة الإرهابيين، شغل العالم بتصرفاتهم العنجهية وإبعاد نظر العالم عن ما تفعله الإرهابيين، لكن محور المقاومة سيبقى متماسك وسيبقى ينتصر. للباطل عدة جولات ولكن للحق جولة. لابد ستنتصر محور المقاومة بتكاتفها وتعاونها، ونتمنى الانتصار إلى شعوب المقاومة كافة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا لعدنان الصحناوي من سوريا لهذه الرسالة الصوتية المسجلة التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم. كما دائما يقال على لسان الخبراء وعلى لسان قادة محور المقاومة، الكيان الصهيوني هو الذي يشعل الحروب ويشعل نار الفتنة ويتورط في حرب ويورط نفسه في عدوان على دول محور المقاومة وعلى الجهات المختلفة لهذا المحور، لكن هو لم ينهي ولا يستطيع أن ينهي أي حرب. يبدأ الحرب الكيان الصهيوني ولا يستطيع أن ينهي ويتحكم بمصير الحرب، فمحور المقاومة ودولها وفصائلها هي التي تقول كلمتها دائما في هذه السنوات، حيث شهدنا عدة عدوان على دول المقاومة، على قطاع غزة، على حزب الله في لبنان، ولكن الكيان الصهيوني هو الذي جاء وطلب بالتهدئة وبإنهاء المواجهات نظرا لخوفه ونظرا للضربات التي حقيقة تلقاها في هذه المواجهات من محور المقاومة. على أي حال، مشكور جزيل الشكر أخي الكريم. أنا لأنتقل إلى في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي الإعلامي والصحفي السوري الأستاذ مازن بلال، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بك أستاذ مازن. السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
وعليكم السلام. حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا ولإتاحة الفرصة في هذه الدقائق سيدي الكريم. أستاذ مازن، ما هي دلالات العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي، الكيان المحتل، على ميناء اللاذقية في سوريا؟
هلا هو العدوان الثاني، يعني خلال أقل من شهر.
نعم،
في الثامن من هذا الشهر.
نعم،
جرى عدوان وهذا هو العدوان الثاني.
صحيح.
الحقيقة يعني ما يلفت النظر هو استهداف ميناء اللاذقية. نحن نعرف يعني أن شرطين متوسط حاليا لا يوجد فيه ميناء حقيقي للتجارة مع منطقة الشرق المتوسط، باستثناء ميناءين أساسيين هما اللاذقية وميناء حيفا المحتل.
نعم.
على الأخص بعد تدمير.
نعم أستاذ مازن. طيب، على ما يبدو انقطع الاتصال بالأستاذ مازن في هذه اللحظات. لا بأس، أتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة يعاودون الاتصال به وبجهودهم الجبارة في مع الخطوط الهاتفية والوضع الذي يكون عليه في هذه اللحظات. على أي حال مشكور الأستاذ مازن، ونحن نعتذر من حضراتكم مستمعينا الأكارم لانقطاع هذا الاتصال. أتوقف مع مساهمات الواتساب ما أن يلتحق بركبنا من جديد الأستاذ مازن بلال عبد الله بوي من السنغال، الذي يكتب لنا المستمع الكريم ويساهم معنا دائما في برامجنا. يقول في مشاركته: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران. العدوان الصهيوني الجديد على سوريا استهدف نقاط في المنطقة الجنوبية انطلاقا من هضبة الجولان المحتلة، وقع شهيدا من جنود الجيش السوري، و فيما تكفلت المضادات الأرضية بإسقاط معظم الصواريخ المضادات السورية. هذا يبدو ويكشف قدرة هذه المضادات التي استطاعت أن تسقط هذه الصواريخ. أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. اليهود هم جبناء عبر التاريخ، والكيان الصهيوني مثال لذلك، فوجدناهم كيف انهزموا تحت ضربات حزب الله في الجنوب اللبناني عام 2006، الذي يتوقعه أن ينفد صبر الحكومة السورية وتقابلهم بضربات ميناء حيفا، ضربة قاسمة لظهر هذا الكيان لأنه طغى طغيانا كبيرا. إذا لم توجه ضربة قوية لهم فسوف يجرؤون على ارتكاب جرائم أخرى، وهذا في المنطق القرآني والآية القرآنية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا إن الله مع المتقين، من سورة البقرة الآية 194. شكرا جزيلا. يقول: سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار شكرا جزيلا أخي الكريم، وبارك الله بك على إرسالي هذه الرسالة. الأخ أبو حسن من العراق أشكره جزيل الشكر على تواصله مع إذاعة طهران، يحيي ذكرى حقيقة الذكرى الثانية لشهداء محور المقاومة، شهداء قادة النصر، بإرسال صورة التي تم نشرها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران، الجدارية الكبيرة لقادة النصر في ساحة ولي عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف في العاصمة الإيرانية طهران، التي جاءت في هذه الأيام وبمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم. طبعا بارك الله بك الذي كتبت وتقول: هذه الصورة تضم مجاهدي المحور من مختلف الدول مع قادتهم الشهداء. حياك الله أخي الكريم، وهذه الأيام نستقبل الكثير من هذه الرسائل التي تخص بهذه المناسبة وتأتي لتخليد هذه الذكرى الثانية، الذكرى المرة التي تحول على الأمة الإسلامية وعلى دول محور المقاومة في استشهاد شهداء قادة النصر والجريمة الأمريكية في مطار بغداد. على أي حال مشكورين أحبائنا الكرام على هذه الرسائل. وإلى رسالة هذه المرة من الأردن، الأخ الفاضل المستمع الطيب صبحي عبد الحميد. أخي الكريم صبحي شكرا جزيلا لإرسال الرسائل معنا ولمشاركتك معنا في إذاعة طهران. دائما هذه الرسالة استمعوا إليها.
تحية لكم يا جميعا. عدوان الصهاينة على سوريا هو نتيجة لفشلها في السيطرة على سوريا واليمن ولبنان، وأنهم لن ينجوا من الضربات القاسمة من قبل المقاومة. طبعا سؤالي: لماذا لم تتدخل موسكو في حماية ميناء اللاذقية وهو سنة الجزاء لسوريا ودمشق؟ إلى متى يستمر هذا القصف؟ كلما بنينا مصنعا دمروه، وكلما اشترينا دبابة دمروها. إذن متى؟ طمنوني وشكرا لكم.
شكرا لرسالتك الصوتية صبحي ولطرح السؤال. طبعا فيها أطرح سؤالي إن شاء الله على ضيفي الذي سيكون معنا بعد قليل، وانقطع الاتصال به في هذه اللحظات، لكن سينضم إلينا ونطرح السؤال له، سؤال الأخ صبحي عبد الحميد الذي سألنا إياه في هذا البرنامج. جيد، إلى رسالة أخرى، هي رسالة من الأخ الفاضل محمد من الأحساء السعودية الذي يتابع هذا البرنامج ويكتب لنا: شكرا جزيلا لكم لطرح هذه المواضيع المهمة والحساسة، حيث نرى هذه الإشكالية موجودة في سوريا، اعتداء على بعض الموانئ المهمة في سوريا، ولم يكن هناك حديث من قبل وسائل الإعلام وصمت من قبل وسائل الإعلام التي تدعي أنها تناصر المظلومين أو تطرح قضاياهم، لكنكم أنتم تطرحون هذه المواضيع وتبحثون عن حقيقة تحليل دقيق لها. فشكرا لإذاعة طهران العربية، بارك الله بك يا محمد، ومشكور على متابعتك لإذاعة طهران العربية. إلى الأخ الكريم إلى مدينة قوم المقدسة أبو مرتضى المستمع الفاضل الذي يقول ويكتب لنا: اليوم يعيش الكيان الصهيوني في ذعر وخوف مستمر، لأننا قد نرى القوة الصاروخية التي يمتلكها محور المقاومة، خاصة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وكذلك اليمن. تأتي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان تقييم قدرات محور المقاومة، لأنه في كل مرة وبعد مشاهدة قدراتها الدفاعية والصاروخية يعود خائبا وصاغرا إلى جحره هذا الكيان الغاصب. ونحن قد رأينا المناورات الإيرانية، مناورات الحرس الثوري، كيف تمت وكيف أقيمت في الأراضي الإيرانية التي كانت رسالة واضحة للمعتدين وللمستكبرين في العالم. إذا أرادوا أن يقدموا على خطوات حمقاء فالرد سيكون أقوى بكثير من هذه الخطوات الحمقاء التي يقومون بها. على أي حال، مشكور أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، تواصلت مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك الدائم مع إذاعة طهران العربية، بارك الله بك. لينتقل مرة أخرى من جديد إلى سوريا إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. أستاذ مازن، أرحب بك من جديد في لقائنا، تسمع صوتي الآن؟ أتمنى لا ينقطع الاتصال من جديد، ونحن نسمع إلى حديثك هذا حول حيث بدأت بحديثك عن دلالات العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية في سوريا، تفضلوا.
تماما. نعم. أنا كنت ألفت النظر إلى مسألة أساسية وهي محاولة تحييد المنفذ البحري الوحيد الموجود حاليا في شرق المتوسط وهو ميناء اللاذقيين.
نعم.
تحييده عن خطوط التجارة مع الشرق المتوسط. ما يريده الإسرائيليين حاليا هي أن يبقى ميناء حيفا الميناء الأساسي للتجارة، على الأخص أن هناك اتفاقيات تجارية وعلاقات دبلوماسية بدأت تنفتح ما بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج. إذا هذه يعني أصبحت واضحة تماما، هي محاولة إخراج شرق المتوسط إلى المنافذ البحرية لشرق المتوسط باستثناء ميناء حيفا.
نعم.
يعني هذه هي الدلالة الأساسية لتكرار الاعتداءات على تلك المناطق. يعني أصبح الآن أي مستثمر أو تجارة تحاول الدخول إلى سوريا أو إلى دول الخليج عبر سوريا تقع في مخاطر. يعني هذا هو التفكير الإسرائيلي في هذه اللحظة.
طيب، كيف وجدتم الموقف السوري في اتخاذ اجراءات دفاعيه وردعيه ضد العدوان الكيان الصهيوني المتكرر؟ طبعا
يعني الحقيقه العدوان الاخير يعني كما اوضحت وزاره الدفاع الروسيه كان من الصعب التصدي له في هذه يعني ضمن ظرف خاص بوجود طيران مدني او طيران روسي في الاجواء. حقيقة هذا الأمر يعني تكرر أكثر من مرة، ونحن نذكر يعني قبل عامين تقريبا نتيجة تصدي سوريا للعدوان على ميناء اللاذقية تحديدا أصيبت طائرة روسية يعني فيها ركان. لذلك يعني استخدام الكيان الإسرائيلي لخطوط النقل الجوي الكوريدورات المعروفة يعني أصبح يعني معروف، يعني دائما هم يستخدمون الكوريدور الجوي من أجل التمويل للقيام بهجماتهم.
نعم.
فالآن يعني الحقيقة يعني القوات السورية تقوم بالرد ضمن الإمكانات المتاحة. نحن نعرف يعني هناك تفوق على المستوى الجوي بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لكن بالنسبة لسوريا هي يعني تملك منظومة دفاع قادرة الدفاع عن نفسها، منظومة دفاع جوي جيدة، وهي تقوم بما تستطيع به بالدفاع عن نفسها.
نعم. طيب، كيف تتماشى هذه الاعتداءات الوحشية مع الحصار الأمريكي الظالم ضد الشعب السوري؟ يعني ألا تعتقد أن استهداف الكيان الإسرائيلي الأهداف الاقتصادية يدخل في إطار التماشي مع العقوبات الأمريكية على سوريا وما تعرف باسم قيصر حقيقة؟
يعني هو يعني العقوبات إضافة للاعتداءات على المرافق الحيوية التجارية يزيد من معاناة السوريين. حقيقة يعني الادعاءات الإسرائيلية دائما يعني تتحدث عن خطوط إمداد إيرانية وإلى آخره، لكن هذا الأمر يعني أصبح مكشوفا بشكل كامل. كل ما يعني الكيان الإسرائيلي هو عدم تمكين الدولة السورية من إدارة الأزمة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي في نفس الوقت. الاعتداءات لم تعد لها معنى عسكري، يعني عسكري رجعي، أصبح يعني لها أهداف على المستوى الاستراتيجي، أهداف تتعلق بخطوط التجارة، أهداف بنفس النظر إلى أن الكيان الإسرائيلي هو المنطقة الوحيدة القادرة على تمرير التجارة باتجاه الخليج العربي. هذا الأمر أصبح مكشوف يعني، ولا حاجة يعني للحديث عنه كثيرا.
نعم جيد. مستمع كريم من الأردن الأخ صبحي سأل سؤال وتحدث تساءل عن الموقف الروسي، لماذا نراه غائبا الموقف الروسي عند هكذا اعتداءات على سوريا وتكون واضحة؟ ألا يجدر بها أن تأتي بموقف إزاء هذه الاعتداءات؟
يعني بدنا نضع الموقف الروسي من مجموعة التناقضات في التحالفات داخل سوريا. يعني هناك تناقض في التحالفات حقيقة. يعني الروس هم يعني هم متحالفين مع تركيا على سبيل المثال، في نفس الوقت سوريا هي على عداء مع تركيا. الموقف الروسي هو أوسع من مسألة سوريا في تواجده ضمن سوريا.
نعم.
يعني التواجد في حميمين، التواجد في طرطوس، هو معني بأمن له علاقة بالحوض المتوسط أكثر ما له علاقة بسوريا. علينا أن نفصل في المواقف يعني كسياسيين. طبعا أنا أتمنى أو أطمح وموقفي أن يكون للروس موقف أوضح بكثير من مسألة الاعتداءات. لكن حقيقة في السياسة هذا الأمر لا، يعني السياسة لا تخلق التمنيات، السياسة تخلق مصالح، توجيه المصالح. المصلحة الروسية اليوم هي في عملية التوازن، يعني هي لا تريد أن تغضب الكيان الإسرائيلي، وفي نفس الوقت هي تريد أن تحافظ على سيادة الدولة السورية.
صح.
وفي نفس الوقت هي تريد أن تحافظ على علاقاتها التجارية مع تركيا. مجمل هذه التناقضات في المصالح في المنطقة حقيقة هي التي يعني وضعنا أمام الموقف الروسي اليوم. الموقف الروسي اليوم بالتأكيد ليس حازم، لكنه موقف يتماشى مع المصلحة الروسية بالدرجة الأولى.
صحيح.
هذا هو يعني التحليل الخاص لهذا الموضوع.
طيب هل برأيك أستاذ مازن فشلت استراتيجية الكيان المحتل المسمات بالمعركة ما بين الحروب؟
يعني هذا المصطلح ليس جديد، يعني المعارك ما بين الحروب مصطلح استخدمه الكيان الإسرائيلي في تقريره الأمني السنوي.
نعم.
منذ على ما أعتقد 3 سنوات يعني، والحقيقة هو فقط لتبرير العمليات العسكرية.
صحيح.
يعني إذا طلعنا على التقارير الخاصة السنوية في نهاية العام التي تخرج لتتحدث عن العمليات العسكرية للكيان الإسرائيلي، هم يعني يضعون العمليات التي قاموا بها والطلعات الجوية وإلى آخره، ثم يقارنون بعدد ضحاياهم، يعني بين كوتيشن ضحاياهم خلال تلك السنوات، ويضعون بأنها تتنازل نتيجة عملياتهم العسكرية.
نعم.
إذن يعني هذا الموضوع هو موضوع إعلاني بحت.
نعم.
موضوع يقوم به الكيان الإسرائيلي أمام الإسرائيليين نفسهم، يعني نحن لسنا معنيين فيه
في هذه
يعني هذا هو العمل. حقيقة هو يحاول أن يدرر الأذان.
جيد. لأنتقل أيضا إلى مسألة محور المقاومة وتنامي قدرات محور المقاومة في هذه السنوات الأخيرة، كيف استطاع محور المقاومة من إحداث معادلة جديدة من الردع حقيقة؟
يعني الحقيقة معادلة الردع لم تعد على المستوى العسكري. يعني خلال 10 سنوات من الحرب مع في سوريا، طبعا سوريا كانت هي العقدة بالنسبة لي نحو المقاومة على أساس على أنها منطقة العبور حقيقة نحو الأزمة في فلسطين. الحقيقة يعني المعادلة يعني أنا لا أراها حاليا معادلة ردع واضحة تماما، هي تتضح مع الأيام ربما يعني خلال السنوات القادمة.
نعم.
تتضح هذه المعادلة. هي حاليا قائمة فقط على مسألة يعني جرح الكيان الإسرائيلي من القيام بعمليات كبيرة جدا كما حصل في 2006 على سبيل المثال.
نعم.
الوضع متوتر حقيقة اليوم، يعني نحن اليوم نشاهد محاولات إسرائيلية متكررة وتصريحات عنيفة جدا تجاه محور المقاومة وتجاه نقطة تربطهم.
نعم.
هي لا ترى محور المقاومة، هي ترى أن إيران هي السبب. لكن يعني هناك أيضا على الأرض قوى قادرة وتتطور بشكل مستمر لكبح جناح هذا العدوان.
نعم. لأعود مرة أخرى إلى نقطة البداية معك أستاذ مازن، هل اعتداءات الكيان الإسرائيلي على سوريا تأتي بالفائدة عليه؟
هلا بالتأكيد، يعني بالتأكيد يعني دعني أضع نقطة أساسية هنا. يكفي أن يكون هناك موقف يعني اجتماعي عام من روسيا نتيجة هذه الاعتداءات.
نعم.
لتشعر إسرائيل بالرضا، يعني هذا أمر أساسي على سبيل المثال. أيضا يعني إذا حاولنا أن نتابع منحني الرأي العام في سوريا وفي الأردن وحتى في لبنان، ما تقوم به إسرائيل حقيقة قام بعملية فرز، يعني فرز ما بين أشخاص يرون بأن محور المقاومة هو ضروري، أشخاص يرون بأن محور المقاومة هو سبب كل العمليات العسكرية، كل الاعتداءات الإسرائيلية وكل الأضرار. أنا أحاول أن أوصف، أنا لا أطرح موقف سياسي.
نعم.
أنا أحاول
نعم.
أن أوصف.
نعم.
يعني هذا هو أساسي، يعني هذه هي الفائدة التي جنها الكنائسين الإسرائيلي.
نعم.
قارن بين الموقف اليوم وبين الموقف عام 2006 على سبيل المثال. 2006 كان كل المحيط بالكيان الإسرائيلي مع حزب الله، الآن نتيجة الاعتداءات نتيجة الحصار الاقتصادي نتيجة كل هذه الأمور هناك يعني عملية فرز في المواقف على المستوى الاجتماعي على الأقل.
طيب ألا أترى يعني الكفة لا زالت ترجح باتجاه الشعوب التي تناهض الاعتداءات، تناهض الأعداء ودول الاستكبار وتدعم مشاريعها البوصلية، قضية فلسطين، قضية سوريا، الحرب على العراق وكافة هذه الأمور والقضايا التي يتم طرحها، لا زالت الشعوب حقيقة تتصدر بمواقفها داعمة لهذه الملفات؟
يعني بالتأكيد مواقف الشعوب والمجتمعات هو الأساس.
نعم.
لذلك أنا قلت لك بأن يعني هناك أهمية لمراقبة الرأي العام.
نعم.
لما يجنيه الكيان الإسرائيلي.
نعم.
لكن نعم. يعني هذا الأمر يعني مسألة المقاومة هي ليست مسألة عام أو عامين أو
نعم. نعم.
استراتيجية، يعني هي مسألة تحتاج لسنوات حتى تخلق معادلة، ليس فقط معادلة الردع، معادلة النصر إن صح التعبير. فالأمر يحتاج إلى زمن، الأمر يحتاج أيضا للمراهنة بالفعل على المجتمعات وعلى الشعوب في تلك المنطقة.
نعم. الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، بارك الله بكم.
يا هلا.
أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ولازلتم برفقتنا في هذا اللقاء حدث وحوار الذي نتحدث عن عدوان الكيان الصهيوني على سوريا نتيجة لفشل استراتيجياته ضد محور المقاومة، وأن توقف في هذه اللحظات عند بعض الأنباء والأخبار الواردة في هذا الشأن مستمعين الأكارم، حيث الخارجية الإيرانية تدين العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية، وأيضا أدانت الخارجية الإيرانية الإجراء الصهيوني في الجولان السوري المحتل مع حقيقة مع بعضهما البعض. هذه هي الاعتداءات وهذه هي الجرائم التي تأتي، حيث أشارت حقيقة أو أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة عقد اجتماع مجلس وزراء الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل، وصف إجراء الاحتلال الصهيوني هذا بالاستفزازي، كما على أساس حقيقة قرار مجلس الأمن رقم 497 والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد كل عام هذه الحقيقة ولا يمكن إنكارها، بأن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وهذه القرارات تأتي هنا. كما الخارجية الإيرانية أيضا أدانت الاعتداء الكيان المحتل على ميناء اللاذقية، وأشار أيضا المتحدث باسم الخارجية أن إجراء الكيان الصهيوني هذا بالإضافة إلى اعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة انتهاك صارخ لسيادة هذا البلد، هو في الوقت ذاته عمل عدواني مثال واضح على أهداف هذا الكيان لخلق أزمة وفوضى في المنطقة، كما يعتبر عمل غير إنساني وغير أخلاقي. وأشار إلى أن حقيقة قادة هذا الكيان لا يتحملون الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وحددوا أمنهم في انعدام أمن وعدم استقرار المنطقة، وشنوا هجمات متكررة على الأراضي السورية بضرائع واهية لا أساس لها من الصحة، وانتهكوا واستهزأوا كافة القوانين والأنظمة والمعايير الدولية. الرد على ممارسات المعتدين حق لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية المقاوم، ودائما في إيران المسؤولين يدعون حقيقة الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذات إجراءات لازمة لمنع تكرار هذه الهجمات التي تتعرض وتعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، لأن الصمت إزاء مثل هذه الممارسات كما شاهدنا في بعض المشاركات من المستمعين الأكارم كانت العدوانية للكيان الصهيوني، سيكون مشجع وضوء أخضر لهذا الكيان في تماديه واستمراره لمواصلة أعماله العدوانية ضد دول محور المقاومة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وشكرا لتواصلكم معنا ومساهماتكم التي قرأناها في هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.